أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا في الليلة الماضية من الحديث عن الإطار المكاني لمولد النبي صلى الله عليه وآله. ننطلق اليوم إلى الحديث عن المولد المبارك، وهو الحدث الذي طال الانتظار. كثير من الإخوة والأخوات تواصلوا معي، قالوا متى سنبدأ في السيرة؟ المقدمات التي ذكرناها هي مقدمات مهمة ومهمة جدا، ولا بد من الوقوف عندها. الآن قبل أن نذكر قضية المولد، نريد أن نشير إلى نقطة وردت في رواية يتيمة ولكنها جديرة بأن نقف عندها، وهي المحاولات المبكرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله. قد تسأل كيف يغتال النبي والحال أنه لم يولد بعد؟ الجواب أنه نقلت لنا الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله حاول اغتياله وهو لا زال جنينا في رحم أمه الطاهرة. العلامة المجلسي في بحاره نقل هذه الرواية، رواية طويلة جدا طبعا، ولكن فيها تفاصيل مهمة سأخذ منها فقط محل الشاهد. قال: فصنعت الزرقاء ما ذكرت. المقصود من الزرقاء هنا زرقاء اليمامة، وهذه المرأة كانت كاهنة وعلمت من الكاهن سطيح أن النبي سيولد، فدبرت مؤامرة لاغتياله. كيف يغتال النبي؟ بأن تقتل أمه. فصنعت الزرقاء ما ذكرت وأمرت عبيدها ينادون في شوارع مكة أن يجمعوا الناس، فلم يبقى أحد إلا وقد حضر وليمتها من أهل مكة. فلما أكلوا وشربوا وعلمت أن القوم قد خالط عقولهم أقبلت إلى تكنة. هاتكنة اسم بحسب مقدم الرواية الذي اختصرناه هي ماشطة آمنة. فهذه المرأة، هذه الكاهنة الزرقاء، دبرت مؤامرة مع ماشطة آمنة بنت وهب لقتلها. قامت بشغل أهل مكة وذهبت وقالت قومي إلى حاجتك، فقامت تكنة وجاءت بالخنجر. الآن هذه المؤامرة، ورشت في جوانبه السم ودخلت على آمنة فرحبت بها آمنة وسألتها عن حالها وقالت يا تكنة ما عودتيني بالجفاء. على كل حال حوار بين المرأتين، إلى أن قالت هلمي يا بني إلي حتى أزينك. فجاءت آمنة وجلست بين يدي تكنة، فلما فرغت من تسريح شعرها عمدت إلى الخنجر وهمت أن تضربها به. الآن طريقة الاغتيال: خنجر مسموم وتطعن به آمنة بنت وهب فتموت ويموت جنينها. هنا تدخلت اليد الإلهية، فحست تكنة كأن أحدا قبض على قلبها، يعني خوف شديد، فغشى على بصرها وكأن ضاربا ضرب على يدها، فسقط الخنجر من يدها إلى الأرض فصاحت وحزناه. فالتفتت آمنة إليها وإذا الخنجر قد سقط من يد تكنة، الخنجر سقط من يد. فصاحت آمنة فتبادرت النسوان إليها وقلن لها ما دهاك؟ قالت يا ويلكن، أما ترين ما جرى علي من تكنة؟ كادت أن تقتلني بهذا الخنجر. على كل حال الرواية طويلة، ذهبوا إلى تكنة كلموها واعترفت بهذه المؤامرة التي جرت، وأن الكاهنة المسمات بالزرقاء زرقاء اليمامة قد سعت إلى قتلها واغتيالها. لماذا؟ لأنها علمت أنها تحمل النبي الخاتم، نبي هذه الأمة. على كل حال الرواية لها تتمة أن الزرقاء اليمامة هربت ولحق بها الرجال، اقتلنها قبل أن تفوتكم، ثم سقطت ميتة هي تكنى، فصاحت النسوان صيحة عالية، فأقبل بنو هاشم إلى منزل آمنة. في نهاية الرواية أن الزرقاء، زرقاء اليمامة، قد هربت ولم يستطيعوا اللحاق بها. طبعا ملاحظة، البعض حمل الكاهنة المسمات بالزرقاء على أنها زرقاء اليمامة الشخصية المعروفة التي كانت حادة البصر وتنظر على بعد 3 أيام. لو قبلنا بأن زرقاء اليمامة الأولى هي شخصية حقيقية، فهذه المرأة هي زرقاء يمامة أخرى وليست نفس المرأة. هذه الزرقاء هي كاهنة يهودية، والدليل على أنهما امرأتان لا امرأة واحدة الفاصلة الزمنية. قصة زرقاء اليمامة مع قومها قبل الإسلام بفاصل زمني كبير، وانتهت القصة بموت زرقاء اليمامة وليس بحياتها. فهذه امرأة أخرى، هذه امرأة كاهنة يهودية سعت لقتل النبي صلى الله عليه وآله لما كان في رحم أمه. على كل حال هذه الرواية تعطينا نتيجتين خطيرتين. هذه النتائج مهمة لكي نفهم المولد. النتيجة الأولى كما هي أمامكم أن الخطر لا زال مستمرا. قلنا عبد الله تعرض لمحاولة اغتيال، بنو هاشم كذلك، الخطر إلى هذه اللحظة لا زال مستمرا. ثانيا أن اليهود لهم حيل كثيرة للاستهداف، كما استهدفوا عبد الله بالسيوف واستهدفوه بالسم، الآن لا طريقة تجمع بين الطعن بالسيف أو بالخنجر والسم، فلذلك هذا يفتح الباب أمام كل الاحتمالات فيما يرتبط باليهود، القتل بالسيف بالسم بغيرها من الأمور، اليهود حيلهم كثيرة للقتل. بالنهاية النتيجة التي نريد أن نصل لها الآن، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وآله تعرضت آمنة بنت وهب إلى محاولة اغتيال على يد امرأة، هذه المرأة كاهنة يهودية اسمها الزرقاء. نأتي الآن إلى المولد الشريف وأحداث المولد. أولا، هل تعرض القرآن للمولد الشريف؟ لا، لم نجد تأريخا قرآنيا للمولد الشريف، فلذلك العمدة ستكون على روايات العترة الطاهرة والنصوص التاريخية. أما بالنسبة لروايات العترة الطاهرة فعندنا أكثر من رواية نقلت لنا أحداث المولد بالتفصيل، وسنذكر روايتين. الرواية الأولى رواية الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق، والرواية الصحيحة سندا. كان إبليس يخترق السماوات 7، فلما ولد عيسى حجب عن 3 سماوات، وكان يخترق 4 سماوات، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله حجب عن 7 كلها. الآن إرهاصات الولادة أن هناك تغيرات كونية، ورميت الشياطين بالنجوم، وقالت قريش هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتاب يذكرونه. هذه قضية مهمة، يعني ليلة مولد النبي كانت هناك أحداث كبيرة. وقال عمرو بن أمية وكان من أزجر أهل الجاهلية انظروا هذه النجوم التي يهتدى بها ويعرف بها أزمان الشتاء والصيف، فإن كان رمي بها فهو هلاك كل شيء. إلى أن يقول وإن كان ثبتت ورمي بغيرها فهو أمر حدث، يعني أمر كبير حصل. وأصبحت الأصنام كلها صبيحة مولد النبي صلى الله عليه وآله، ليس منها صنم إلا وهو منكب على وجهه. هذا الحدث الثاني، يعني الأول النجوم، الثاني الأصنام، الثالث وارتجس في تلك الليلة إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة. إيوان كسرى قصره العظيم 14 شرفة سقطت. وغاضت بحيرة ساوى يعني جفت، وفاض وادي السماوة، وخمدت نيران فارس ولم تخمد قبل ذلك 1000 عام، النار التي كان يعبدها المجوس. ورأى المؤبدان في تلك الليلة في المنام إبلا صعابا تقود خيلا عرابا. المؤذبان هو رجل الدين عند الزغداشت أو عند المجوس، قد قطع الدجلة، وتذكر الرواية وانقسم طاق الملك كسرى من وسطه وانخرقت عليه دجلة العوراء، وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز ثم استطار حتى بلغ المشرق، ولم يبقى سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا، والملك مخرس لا يتكلم يومه ذلك. وانتزع علم الكهنة وبطل سحر السحرة، ولم تبقى كاهنة في العرب إلا حجبت عن صاحبها، وعظمت قريش في العرب وسموا آل الله عز وجل. الآن الإمام الصادق يذكر قال إنما سموا آل الله لأنهم في بيت الله الحرام. وقالت آمنة الآن ما يرتبط بساعة المولد هنا من هذه العبارة، إن ابني والله سقط فاتقى الأرض بيديه ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها ثم خرج مني نور من آمنة أضاء له كل شيء، وسمعت في الضوء قائلا يقول إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمدا صلى الله عليه وآله. وأتي به عبد المطلب لينظر إليه، وقد بلغه ما قالت أمه من هذا الهاتف، فأخذه فوضعه في حجري، ثم قال أبيات من الشعر: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان، قد ساد في المهد على الغلمان. ثم عوذه بأركان الكعبة وقال فيه أشعارا. طبعا الرواية طويلة، هذا مختصر فقط، أن إبليس صاح في أبالسته إلى أن علم أنه ولد النبي المصطفى في هذا اليوم. هذه رواية ينقلها الشيخ الصدوق في كتاب الأماني. رواية أخرى ينقلها الشيخ الكليني، وأيضا سندها صحيح عن الإمام الباقر عليه السلام. لما ولد النبي صلى الله عليه وآله جاء رجل من أهل الكتاب إلى الملأ من قريش. هنا تنبيه مهم على هذه القضية، نرجع إلى قضية البشارات، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فيهم هشام بن المغيرة والوليد بن المغيرة والعاص بن هشام إلى أن يقول: أولد فيكم مولود الليلة؟ فقالوا: لا. قال: فولد إذن بفلسطين غلام اسمه أحمد. انظروا الآن الصفات، اسمه أحمد، به شامة كلون الخز الأدكن، ويكون هلاك أهل الكتاب واليهود على يديه، قد أخطأكم والله يا معشر قريش، أخطأتم، فتفرقوا وسألوا، فأخبروا أنه ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام، فطلبوا الرجل فلقوه، يعني ذهبوا إليه، هناك غلام بالفعل ليس كما ذكرنا لك، فقالوا إنه قد ولد فينا والله غلام. قال: قبل أن أقول لكم أو بعد، لأن هو رأى العلامات التي ذكرت في أول الرواية، قالوا: قبل. فانطلقوا بنا إليه حتى ننظر إليه. فانطلقوا حظية: إن ابني والله لقد سقط، وما سقط كما يسقط الصبيان، لقد اتقى الأرض بيديه ورفع رأسه إلى السماء ثم خرج منه نور، حتى نظرت إلى قصور بصرى وسمعت هاتفا في الجو يقول لقد ولدتيه سيد الأمة، فإذا وضعتيه فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدان. الرواية طويلة أخرجته، رآه الرجل وقال هو والله، وبشر قريش بما سيحصل. الآن روايتان عن أهل بيت النبوة صحيحة مضمون، لكن لم يذكر أنها من طرق العترة. قال ويزعمون فيما يتحدث الناس والله أعلم. طبعا يتحدث الناس، أنا تتبعت ابن إسحاق في أكثر من مورد، إذا ذكر قال بعضهم أو قال بعض الناس، سبحان الله تجد نفس الرواية عند أهل البيت. والظاهر أن ابن إسحاق اتقى في سيرته بعض القضايا التي يذكرها ينقلها عن العترة الطاهرة، لعله تحديدا عن الإمام الباقر عليه السلام، ولكن لا يذكر الاسم وإنما يعمي. وبالمطابقة تجد أن الرواية نصا هي نفسها. قال أن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تحدث أنها حين حملت برسول الله صلى الله عليه وآله قيل لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، نفس النص، فإذا وقع إلى الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا. تلاحظون نفس الرواية نفس النص. ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور، رأت به قصور بصرة من أرض الشام. على كل حال الآن الروايات، سواء روايات أهل البيت عليهم السلام أو رواية ابن إسحاق أو النصوص الأخرى، يعني كل نصوص المولد متفقة في هذه القضية. عندنا ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أن ولادة النبي صلى الله عليه وآله كانت ولادة مختلفة، يعني لم ينزل كما ينزل الصبيان، ولد ساجدا، سمعت هاتفا وغيرها. أن هذه الولادة، النتيجة الثانية، اقترنت بظواهر كونية كثيرة، قضية أن نار فارس أخمدت، سقوط إيوان كسرى، بحيرة ساوى جفت. ثلاثة، أن اليهود كانوا على علم بهذه الولادة. كل الروايات، روايات مولد النبي صلى الله عليه وآله، تدور حول هذه الثلاثة أمور: ولادة مختلفة، ظواهر كونية تبشر بهذه الولادة، وعلم لليهود أو أهل الكتاب مطلقا، لأنه مع الأيام سيدخل العنصر المسيحي في قضية سيرة النبي صلى الله عليه وآله. علم أهل الكتاب بولادة النبي الخاتم الذي بشر به في التوراة والإنجيل. فإذا روايات المولد واضحة وصريحة، تشترك كلها في هذه الأمور الثلاثة. نعم، نأتي الآن إلى إشكال طرحه بعضهم. بعض من كتب في السيرة أشكل على الظواهر الكونية التي زامنت مولد النبي صلى الله عليه وآله. وأول هؤلاء المشكلين هو محمد الغزالي صاحب كتاب فقه السيرة. طبعا هذه الإشكالات طرحها بعض المستشرقين من قبل، أنه كيف تحصل تغيرات كونية لولادة إنسان عادي، لكن العجب أنها حصلت من بعض المسلمين. محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة شكك في هذه الأمور. فيما بعد تبعه صفي الدين المبارك فوري صاحب كتاب الرحيق المختوم، الذي هو كتاب مختصر في السيرة النبوية. المبارك فوري نقل أو اقتبس من كلام الغزالي ووسعه. ماذا قال؟ سأنقل نصه تحديدا. قال: وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد، فسقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، نفس الرواية التي ذكرناها، وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت كنائس حول بحيرة ساوى، روى ذلك الطبري والبيهقي وغيرهما. الآن ما هي إشكالاته؟ قال: وليس له لهذه الأحداث إسناد ثابت، هذا أولا. وثانيا: ولم يشهد له تاريخ تلك الأمم، هذا ثانيا. إذن هو يرفض هذه الأحداث بناء على إشكالين يظهران الآن أمام المشاهد العزيز. الإشكال الأول: عدم وجود الإسناد الثابت. قال: هذه الأمور وإن كانت مروية لكن لا يوجد فيها إسناد ثابت. ثانيا: أن الأمم الأخرى لم تسجل هذه الأحداث. وبناء على هذين الإشكالين بتعبير المبارك فوري نرفض كل هذه الأحداث. بتعبير محمد الغزالي أن محمد بن عبد الله ولد ولادة طبيعية اعتيادية كما ولد أي كما يولد أي إنسان، فلا يوجد فيها أي جانب إعجازي أو جانب غيبي. جيد، الآن نرد على هذه الإشكالات ونناقشها إشكالا إشكالا. الإشكال الأول: عدم وجود الإسناد الثابت. قال: لا يوجد إسناد ثابت، وهذا غريب جدا من المصنف. لماذا؟ لأن المبارك فوري هو الذي نص أن الطبري نقل هذه القضايا، ونص على أن البيهقي نقلها وغيرهما، يعني القضية من مشهورات السيرة النبوية، فكيف تقول لا يوجد لها إسناد ثابت؟ ثم لو ادعيت أيها المبارك فوري أو غيرك أن أحداث السيرة لا تؤخذ إلا بالسند الصحيح، فهذه مصيبة. ما بعدها مصيبة. ما هي المصيبة؟ أحمد بن حنبل كبير المحدثين، إمام أهل الحديث، عنده عبارة خطيرة يقول: ثلاثة أشياء ليست لها أصول، أو في لفظ آخر ليس لها إسناد: المغازي والتفسير، وذكر شيئا ثالثا. ويقول المغازي ليس لها سند، نعتمد على الشهرة، المدار فيها على الشهرة. إذا المدار فيها على الشهرة، هذه القضية تقريبا كل كتب السيرة ذكرتها على اختلاف أذواقهم ومشاربهم. طبعا هذا الإشكال لا يرد علينا نحن كمدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأن القضية وردت عندنا بإسناد صحيح. ولهذا أنا ذكرت وأصررت على ذكر أن الإسناد صحيح، الإشكال مندفع. وهذا يبين عندما ذكرنا أن من مصادر السيرة روايات أهل البيت عليهم السلام. البعض قال: هل يوجد عندنا في روايات أهل البيت سيرة؟ نعم يوجد، وبأسانيد صحيحة، بل بعضها أسانيد أعلائية، يعني في أعلى درجات الصحة وبأقل وصاعد. وهذا مثال. فالإشكال الأول لا يرد علينا أصلا. الإشكال الثاني أشد غرابة. المصنف يقول: هذه الأحداث لا نقبلها لأن الأمم الأخرى لم تدونها، لم تذكرها. ونحن نتفق معه في القاعدة، أصل القاعدة، يعني إذا يوجد حدث وتوفرت دواعي تسجيله وتدوينه وتناقله ثم لم يتناقل، هذا يجعلنا نشك في الحدث. صحيح، ولكن مشكلتنا مع المبارك فوري وهذا الخطأ، المغالطة التي وقع هو فيها، أنه طبق هذه القاعدة، قاعدة لو كان لبان، على هذا المورد. لماذا؟ لأنه من يقول أن هذه الأحداث هي توفرت الدواعي لتسجيله؟ مثلا انهيار الشرفات من إيوان كسرى، أمر طبيعي، هذا قصر هدم، شيء طبيعي. خمود نار المجوس، نار خمدت، ما المشكلة في ذلك؟ يعني ليس شيئا يستوجب أن يسجل. ظهور نجم خاص في السماء، طبعا نار المجوس عندما تخمد لن يصرح بها، نفس المجوس سيخفون هذا الأمر. لماذا؟ لأنها نار مقدسة. قد توجد الدواعي للنقل لكن هناك موانع قداسة النار. ثلاثة: ظهور نجم خاص في السماء، هذا الأمر صحيح، ظاهرة طبيعية كونية، ولكن هذه لا يلتفت لها إلا أهل التخصص. قد يقول قائل هناك ظواهر أخرى مثل جفاف بحيرة ساوة بين قوسين. هذا السؤال أوجهه للمشاهد الآن موجود خلف الكاميرا. من المشاهدين رأى هذه الصورة؟ الآن الصورة الآن يعرضها الأخ المخرج. اليوم طبعا المخرج ننتظر الصورة أيه؟ بعد لا يفشلنا المخرج. اليوم بحيرة ساوة جفت قبل 3 أو 4 أيام. كم شخص سمع هذا بسبب المخرج؟ كم شخص سمع بأن هذه البحيرة جفت؟ بحيرة اليوم ونحن في 21 ليلة 21 رمضان 1443، الآن البحيرة جفت من أقل من أسبوع. في عصر التكنولوجيا والإنترنت كم شخص اليوم علم بهذا الخبر؟ أنا متأكد أن غالبية المشاهدين لم يسمعوا، رغم أننا اليوم في عصر التكنولوجيا. فلذلك هذه الأحداث الموجودة وإن كانت هي تستدعي التدوين، ولكن تدوينها إذا كانت مجتمعة، إذا اجتمعت هذه الأحداث كلها في ليلة واحدة صحيح قضية تستدعي التدوين، ونتفق مع المبارك فوري في هذه القضية. ولكن هذه الأحداث حصلت في أماكن متفرقة ولم تكن من السهل رصدها بالنسبة للجميع. يعني الذي يعيش في مكة لن يرصد إلا النجم مثلا، والذي يعيش في بلاد فارس لن يرصد إلا قضية سقوط الشرفة. وهذه قضايا طبيعية، ليست قضايا خطيرة وكبيرة تستدعي التدوين. نعم، أهل مكة من أين علموا هذا الأمر؟ نحن بالنسبة إلينا القضية محلولة لأننا ننقل عن أهل البيت عليهم السلام، لكن بالنسبة لرواة السير فيما بعد الأخبار تتناقل أنهم في الليلة الكذائية حصل كذا، ذاك يقول في الليلة الكذائية حصل كذا، فتجتمع الأخبار. بالنهاية اجتماع هذه الأخبار في ليلة واحدة صحيح هو بالأمر الذي يستدعي التدوين، ولكن وإن كانت اجتمعت حقيقة في ليلة واحدة لكن لم يعلم باجتماعها إلا فيما بعد، فلذلك لن ننتظر من هذه الأمم تدوينها. لذلك كلام المبارك فوري كلام غير صحيح، وإشكاله الأول مردود وإشكاله الثاني أيضا مردود. هنا عندي ملاحظة وخذوها مني، هذه كل من تعرض، وهذا موجود في بعض الكتب، أن من أدلة الاحتفال بالمولد النبوي هذه الأحداث الكونية، أن الكون عندما ولد النبي احتفل بولادته، فظهرت النجوم في السماء، رجمت الشياطين، خمدت النار، من هذه الأمور. فلذلك رأوا أنه عندما يضرب هذا الدليل يسقط الاحتفال. لذلك محمد الغزالي مباشرة بعد أن نفى هذه الأمور قال هذا الكلام: ولد محمد بمكة ولادة معتادة لم يقع فيها ما يستدعي العجب. دققوا تركيزه، لا يوجد فيها ما يستدعي العجب أو يستلفت النظر، يعني لا يوجد احتفال كوني. ولم يمكن المؤرخين من تحديد اليوم والشهر والعام الذي ولد فيه على وجه الدقة. إلى أن يقول: وتحديد يوم ميلاده لا يرتبط من الناحية الإسلامية شيء ذي بال، ليس بالأمر المهم. فالأحفال، طبعا هو ليس خطأ، هو كتب الأحفال في الكتاب، التي تقام لهذه المناسبة تقليد دنيوي لا صلة له بالشريعة. وهذه القضية ابحثوا عنها. كل من ينفي هذه الأمور، قضايا المولد، يجعلها مقدمة لنفي جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله. وهذه القضية الخطيرة، لما يقيم إنسان أحداث السيرة بنتائج مسبقة وتصورات مسبقة، لأنه هو يرى أن الاحتفال الاحتفال بالمولد النبوي باطل، أصبح ينفي أحداثا من السيرة لأجل هذه القضية. لذلك الكتاب الذي نعرضه اليوم كتاب جميل، كتيب صغير، الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله. الكتاب كتبه مركز بحثي تقريبا 45 صفحة فقط، تعرض للأدلة التي ساقها علماء الإسلام ككل طبعا لأجل إثبات جواز بل رجحان الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله الكرام. كتيب صغير لا يأخذ أو لا تأخذ قراءته من الإنسان سوى نصف ساعة كحد أقصى. هنا ننتهي في هذه الليلة وفاصل، ونرجع إلى أخذ الأسئلة من الجمهور بشرطنا المعروف أن تكون الأسئلة تصب في صميم البحث. نلتقيكم بعد الفاصل. نعم، شيخ علي من ذي قار جاهز، تفضلوا. شيخ علي من ذي قار، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا العزيز، شلون صحتكم؟ عظم الله لكم الأجر.
عظم الله وجوهكم مولانا العزيز.
الله يحفظكم شيخنا الطيب، جزاكم الله خير جزاء. شيخنا الطيب، سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، لماذا هذه الاستماتة من الغزالي والمبارك فوري وغيرهما على إبعاد النبي صلى الله عليه وآله أو تجريد شخصية النبي من الجانب الغيبي؟ يعني دائما منهجهم هو تجريد النبي من الجانب الغيبي.
جميل.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هناك بعض الأخبار تقول أن في مكة وغيرها صارت حركة غير طبيعية في النجوم في مولد النبي، لماذا لم يكن هناك تواتر وانتشار لهذا الخبر بحجم المعجزة؟ شكرا جزيلا شيخنا الطيب.
جميل جدا، الله يحفظكم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فلا ننسى أن أهل مكة كانوا لا يدونون، وكان نقلهم لتاريخهم تداول ونقل شفوي، فلذلك لم تثبت ولم ترسخ هذه الأحداث. ونفس هذه القضية تعرضنا لها في قضية الفيل مثلا، وفي بعض الحروب التي حصلت بين القبائل العربية. مشكلة تاريخ العرب أنه تاريخ شفوي، فلذلك لم يدون وبقي يتناقل كأن مصدره مصدر واحد. وإلا اليوم نوعنا نحن في المصادر لنشير أن القضية لا كانت مشهورة. حتى ابن إسحاق قال الناس، أنا أرجح أنه يقصد أهل البيت عليهم السلام. أما بالنسبة للسؤال الأول، محمد الغزالي أنا بحسب قراءتي له هو متأثر بطريقة محمد عبده، الشيخ محمد عبده شيخ الأزهر قبل لعله 100 سنة أو أكثر بقليل. الرجل كان ليس فقط يجرد النبي، يجرد الإسلام كله من الأبعاد الغيبية، كل ما يرتبط بالمعجزات والكرامات القرآنية يحاول أن يفسرها تفسيرا علميا، وتبعه على ذلك فيما بعد صاحب تفسير المنار محمد رشيد رضا. أما المبارك فوري فهو ناقل لما قاله محمد الغزالي، ولكنه هو شخصية يميل إلى المدرسة السلفية، فطبيعي جدا أنه يحاول جعل النبي شخصية اعتيادية. طبيعي جدا أن مثل هذين الشخصين يصدر منهما هذا التصريح. وأنا أتوقع أن أخذه من كتاب فقه السيرة لمحمد عبده هو لتقوية موقفه. لا تقول أن القضية هي تعصب سلفي، هذا محمد الغزالي أزهري سني، لعله حنفي صوفي، ورغم هذا ينكر هذه الأمور. أحسنتم شيخنا العزيز. يوجد سؤال الأخ عباس من الديوانية، تفضلوا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله وجوهكم
شيخنا. بس سؤال خارج الموضوع، إذا تقدر تجاوب عاد.
نتمنى يكون في الموضوع مرتبط بالسيرة. هو
شنو الزبير في النار؟ لو
إذا وصلنا الزبير الآن لم يولد بعد، إذا وصلنا له إن شاء الله نتحدث عن القضية. شكرا عزيز. يوجد سؤال؟ يوجد اتصال؟ نعم، نأخذ إذن سؤال من الواتساب. السؤال يقول: أين كان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله عندما حصلت الولادة؟ أجبنا على هذا السؤال، قلنا أن عبد الله كان حيا ولكنه في المدينة، إما لم يرجع لأجل التجارة أو كان مريضا وتوفي، لأنه بقي فترة مريضا ثم توفي. لماذا لم تتعرض لقوله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا؟ طبعا الآية المعروفة في سورة الجن، البعض ذكر أنها إشارة للمولد النبوي، يعني هي إشارة قرآنية للأحداث والظواهر الكونية التي حصلت في مولد النبي صلى الله عليه وآله، ولكن هذا الأمر سياق الآيات القرآنية لا يخدم، لأن الجن كانوا يتحدثون عن بعثة لا عن ولادة. والأمر الثاني، عندنا بعض الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام فسروا هذه الآية بأنها مرتبطة بالبعثة لا بالولادة، وأن كان يوجد من حملها على الولادة، ولكن ظاهر الأمر الأدلة تدل على أن القضية قضية بعثة النبي صلى الله عليه وآله لا ولادة النبي. يوجد اتصال؟ الأخ محسن بغداد تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، سؤالي عن الحلقة السابقة.
نعم.
واللي كان موضوعها ورد فيها تغيير القبلة.
نعم.
الرواية اللي ذكرت أنه بالرقعة الثانية تم تغيير القبلة، الرقعة الثانية من صلاة الظهر.
نعم.
هل هذا كان قطع لصلاة الظهر؟ وهل يجوز مثلا القطع؟
قطع؟
التغيير يعني هل مثلا نعيدة الصلاة؟
لا لا لا، صار الانتفاض في الصلاة، لذلك الرواية تقول: فكانت الصلاة أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى مكة المكرمة إلى الكعبة، يعني هي نفس الصلاة صليت إلى قبلتين.
التغيير اللي صار مولانا بالناس، يعني هو ما تغير مكانهم، أنه أصبحوا بعد الرسول؟
الله العالم، الله العالم بزاوية الانحراف، ولكن الذي حصل في مسجد القبلتين أنه لا، صار دوران ب 180 درجة، وهذا الأمر جائز في ذلك الوقت، يعني لعله حتى اليوم حسب فتاوى الفقهاء أنا أصلي واكتشفت انحرافا عن القبلة، لا أقطع الصلاة وألتفت لكي تصبح القبلة أو أصبح متجها إلى القبلة. ثم النبي صلى الله عليه وآله، قد يقول شخص الانحراف يزيد عن 180، النبي أقر هذا الأمر، فبعد لا يمكن أن نتحدث هنا.
لا مولانا، يعني سؤالي مو اعتراضا أو إشكالا. في تراثنا، يعني مو في تراث الشيعة وإنما تراث بقية الفئات المذاهب الإسلامية، أنه يجوز قطع الصلاة وأنه فتح الباب ورجع مرة ثانية وأكمل صلاته. إحنا دا نتكلم عن 180 درجة، يعني 180 درجة صارت التغيير فيها.
ما قلنا 180 درجة، قلنا بالنسبة لمسجد المدينة الله العالم كم درجة.
نعم،
يعني لا نعلم أنه 180. نعم، بالنسبة لمسجد القبلتين 180 موجودة، يعني لأن الرواية تقول الذين كانوا بالأمام أصبحوا في الخلف، لكن هذه قضية في واقعة لا يقاس عليها. الله يحفظكم، شكرا عزيز.
ممنون لك.
يوجد سؤال ثاني؟ يوجد اتصال؟ أم محمد من السماوة. أبو محمد من السماوة.
شيخنا الكريم السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
الآية الكريمة تذكر بأنه اليهود يقال بأنه يعرفونه كما يعرفون أبنائهم.
نعم.
هل يمكن أن نقطع بأنه في الوقت الحالي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم؟
يعني في الوقت الحالي عامة اليهود لا، عامة
لا علماء اليهود مو عامة
لا اليهود. يعرفون علماء اليهود يعرفون، ونحن في حلقة البشارات ذكرنا أو عرضنا نصا كيف يقرأ باللغة العبرية اليوم وينطق فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمدين، في حلقة البشارات الثانية الجزء الثاني. لا، اليهود علماء يعرفونه، نعم، إلى يومنا هذا يعرفون.
في الوقت الحالي.
في الوقت الحالي نعم نعم.
بارك
وهذا
بارك.
يعني عن حس لا عن حدس.
بارك
أحسنتم عزيز.
شكرا جزيلا.
يوجد اتصال؟ نعم. سؤال وصل بالواتساب. من الذي نقل عن آمنة بنت وهب هذه الأمور حيث أنها توفيت مبكرا؟ نعم هذا الإشكال طرحه بعض حتى المستشرقين حول ما نقل عن آمنة من أنها لم تجد ثقلا للحمل، من أنها لم تجد ما يتحدث عنه النساء، موجود هذا الكلام. ولكن لا ننسى أنه حضر مولد النبي فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت أسد أسلمت وعاشت في المدينة، وحدث وحضر المولد أو عاش بعد المولد بعض النساء اللواتي أسلمن فيما بعد. وكذلك لا ننسى أنه عندنا مصدر معصوم لنقل هذه الأمور وهم أهل البيت عليهم السلام، لما ينقل الإمام الباقر أو الإمام الصادق هذه التفاصيل فيعلم أنها حق. على كل حال هنا ننتهي من حلقة مولد النبي صلى الله عليه وآله. غدا سنبحث فيما يرتبط بما بعد الولادة، وأهم أمر سنقف عنده هو قضية التسمية. إلى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله ونسألكم الدعاء.